الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الرابع مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. علمنا خواطرنا في اللقاء السابق نحو الآيتين الكريمتين، إن أبانا لفي ضلال مبين، هذه لم نتحدث عنها. إن أبانا لفي ضلال مبين، هم يعلمون أن أباه النبي، فكيف يقولون إن أبانا لفي ضلال مبين؟ المراد بالضلال هنا في قصدهم ليس ضلالا والعياذ بالله في دين الله، فهو نبي معصوم، وإنما قصدهم إن أبانا لفي غفلة عن حبنا، إن أبانا لا يلتفت إلينا بعضا لا كلا، فهو يلتفت إلينا بعض الوقت وأغلب الوقت حبه ليوسف. إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني في غفلة عنا بعضا لا كلا. بماذا أجمعوا؟ هو لقاء اليوم بمشيئة الله تعالى. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. تحرك الحسد في قلوبهم لحب سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف. وما هو الحسد؟ الحسد هو طاقة شريرة في النفس تتحرك في قلب الحاسد فتتحول إلى نار في العين، فتنظر العين بهذه الطاقة النارية فتصيب المحسود إن أراد الله رب العالمين. والدليل على ذلك أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان يغتسل ومشكورا، إلا أن جسده أو لقفه الأعلى ظاهرة وكان جميل المنظر أبيض الجسد، فرآه بعضهم فنظر إلى جسده وقال ما لي أرى جلدك ولا جلد عذراء مخبأة في حجرها. نظر إلى جلد الصحابي فتحرك الحسد طاقة نارية في القلب إلى العين، فبمجرد أن وقعت العين الحاسدة على جسد الصحابي وشاء الله أن تصيبه العين تفحم جسده وتحوم والعياذ بالله. علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فغضب وقال على ما يقتل بعضكم بعضا، هلا بركت؟ يعني قلت اللهم بارك عليه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء، فتوضأ الحاسد في الإناء فأخذوا ماء وضوء الحاسد وصبوه على المحسود ودعا له الرسول فشفاه الله بقول كن فيكون. إذن الحسد طاقة شريرة في القلب تتحرك فتتمنى زوال النعمة عن المحسود. إخوة سيدنا يوسف حسدوه لحب أبيه فيه، فتمنوا زوال حب أبيه عنه، فأرادوا أن يصرفوا أباه عنه بالقتل أو النصر، فأجمعوا أمرهم حسدا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. لماذا؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ولذلك فينا في هذه الأيام من يحسد بعضنا بعضا، وحسدنا هذه الأيام حسد من نوع آخر، حسد تمني زوال النعمة والعياذ بالله. ولذلك الحاسد لا نسميه حاسدا فقط، الحسد فرع الفرع، له أصل، وأصل الحسد هو الغضب من الله في عطاء الله لخلق الله. فالحاسد غاضب من الله أولا، فلما غضب من الله على عطاء الله في خلق الله غضب فحقد، حقد فحقد. فالحاسد حاسد لأنه حاقد، حاقد لأنه غاضب من الله على عطاء الله في خلق الله. ولذلك الحسد جريمة عظمى وجريمة شنيعة. الله يقول ومن شر حاسد إذا حسد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتينا شر الحسد، لا نحسد ولا نحسد. وقاعدة لمن قلبه يتحرك بالحسد على الخلق نقول له قاعدة، عسى أن يشفيه الله أو يريح الناس من شرك. اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، اتركوا الخلق يرزق الله بعضهم من بعض. الرزاق هو الله، والعاطي هو الله، والذي يفعل ما يريد هو الله. فاتركوا قدرة الله تعطي خلق الله بما يريده الله سبحانه وتعالى. اقتلوا يوسف حسدا او اطرحوه ارضا، يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. القرآن يضع معالم على الطريق، نلمح ان طبيعة عصمة سيدنا يوسف طبيعة خيرة، هناك طبيعة شريرة وهناك طبيعة خيرة. الطبيعة الخيرة ان تحرك فيها الشر يتحرك في ضربته في اعلاه ثم يحصل، يكون في القمة ثم الشر في القمة، في النفس الخيرة يكون بداية في القمة ثم يحصل. النفس الشريرة يكون فيها الشر في القاعدة وفي الصغير ثم يحصل. كيف هذا؟ اخوة سيدنا يوسف طبيعتهم خيرة، وصلوا الى ذروة الغضب، وذروة الغضب اقتلوا يوسف، ثم تتفاعل الطبيعة الخيرة فتحصل درجة الانتقام او اطرحوه ارضا. قد ينهض النفس يخلو لكم وجه ابيكم ثم يتحرك القلب وتكونوا من بعده قوما صالحين. تحصل درجة الانتقام. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، يعني تكتب له الحياة، ثم يقول لهم إن كنتم فاعلين. وقد لا تفعلوا، ولكن إن كنتم فاعلين فلا تقتلوه ولا تنفوه، وألقوه في غيابة الجب توهب له الحياة، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. الطبيعة الخيرة الشر فيها في القمة كبير ثم يقف. الطبيعة الشريرة الشر يبدأ فيها صغير ثم يقف. رجل شرير مطبوع على الشر، واحد كتمة كتمة بسيطة يقول يشتمني أنا، كيف يشتمني؟ والله لن أتركه إلا إذا ذهبت إليه وكتمته كما كتمني. بدأ الشر الصغير يشتم فقط، بمجرد ان يلتقي به يكبر الشر فيشتمه ويضربه. هو رايح يشتم فقط، لكن طبيعه جميله كبر الشر الجاذبيه. وبعدما يشتمه ويضربه قد يرد عليه المضروب فيقتله، يصل الى الذروه، صغير ثم يكبر. طبيعه خيره الشر. نعود الى قوله تبارك وتعالى وهو المقصود في لقاء يوسف المقصود ونسأل الله التوفيق. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. علماء الفقه الاسلام رضي الله عنهم استنبطوا استنباطات فقهية رائعة. علماؤنا بخير ومشايخنا بخير. ولذلك أدعو الشباب دعوة خالصة لله لا تتركوا مشايخكم لا تتركوا معلميكم لا تتركوا مشايخكم مكان المسلمين وعلماء المسلمين جديرون بالاحترام والتقدير. سادنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ومشايخنا في كل أقطار الدنيا عندما يقولون لنا حكما يا شباب يجب أن نتقيد ونقتدي بهم فهم على خير. العلم لا بد له من تلقي يا شباب. العلم لا بد له من خالق وشيخ. لا تنقلبوا بأنفسكم فهذا الدين لا بد له من قاعدة. فلولا نظر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من يوم أن ترك شبابنا مشايخنا وعلماءنا وتحول كل واحد إلى شيخ نفسه وأمير نفسه ومعلم نفسه وقائد نفسه وضاعت الأحلام وتحنى في مساحات الليل فلها مخرج إلا بقدرة الله رب العالمين. شوفوا مشايخنا استنبطوا إيه. شوفوا علماءنا استنبطوا إيه. علماؤنا ومشايخنا استنبطوا من قوله تعالى اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إصرار على المعصية وإعداد للتوبة وتكون من بعده قوما صالحين. بعدما تقتلوه أو تنفوه تكون من بعده قوما صالحين. علماؤنا استنبطوا قاعدة تسمى بقاعدة أرجو الانتباه التوبة الجاهزة. التوبة الجاهزة. ما معنى التوبة الجاهزة؟ التوبة الجاهزة يعني واحد يعلم ان المعصية حرام فيقول هذه المعصية حرام لكني سأفعلها ثم أتوب إلى الله. توبة جاهزة. أولا بالنسبة لإخوة سيدنا يوسف لا تنخفض عليهم التوبة الجاهزة. لماذا؟ لأن الله أخبرنا أنه تاب عليه. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. في نهاية القصة وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ماذا قالوا له عندما عرفوا؟ قالوا والله لقد آخرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعترفوا بخطئهم. سيدنا يوسف هنا نبي يوحى إليه. فماذا قال له؟ أخبره الله بأنه تاب عليكم وقال قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فغفر الله لهم. ثم قالوا لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبا إنا كنا خاطئين. قال أي أبوهم سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لكن القضية معنا نحن نريد أن نعالجها قضية التوبة الجاهزة. هل تصح فينا؟ هل تصح لنا؟ أضرب مثلا واحد فينا في هذه الأيام وما أكثرنا في جميع البلد الإسلامية في كل دولة وفي كل بلد يأخذ حق أخواته البنات بالميراث ويكفر وبعدين ماذا يقول؟ ما والله صحيح انا اخذت حق اخوات البنات واخذت كل شيء وما حدش خد حقي، او البنت خدت نصف حقها، ودي مصارع الزنادي احد يمشي ربنا يتوب عليا. توبه جاهزه، توبه جاهزه في شريعتنا نحن فيها كلام الفصح. انا لا اتكلم في بحر عميق لا فقدني به، وانما قلت القضيه حين زنبت واحد اكل حق اخواته البنات واعترف انه ظالم، ثم قال والله يمكن ربنا يتوب علي اما اروح احج. نقول له اذا وضع الحاج رجله في الركاب وكان زاده من حرام وقال لبيك اللهم لبيك، قالت له الملائكة لا لبيك ولا بعديك وحجك مردود عليك. التوبة الجاهزة، احنا النهارده بنتعامل انا وانا نستفيد من اللقاء، احنا النهارده الغالبية فينا بتتعامل بالتوبة الجاهزة، اعمل العمل بعدين اشوف. واحد اكل مال اليتيم ونمى المال من اموال اليتيم ثم خرج على الدنيا وقال عمه الحج فلان هيبني مسجد يمكن ربنا يغفر لي. اهو الانسان لما يبني مسجد بنى الله له بيتا في الجنه. توبه جاهزه، انت عارف فلان اليتيم حرام؟ عارف، بس انا بنيت مسجد. نقول له اذا بنيت مسجدا من مال يتيما فإن ربك يناديه بصوت ملائكته ليقول لك يا هذا عملك باطل، إن أغنى البيوت عن الحرام بيوت الله، إن أغنى البيوت عن الحرام بيوت الله، ما تبقيش بيت لله من حرام. توبة جاهزة، توبة جاهزة. أغلب المسلمين المحبة إلا من حب الله يتعامل بالتوبة الجاهزة، أعمل وأتوب، أعمل وأستغفر، فلا تغلط ولا تسلم، واجعل توبتك نصوحا خالصا لله بحيث لا ترتكب حرام. أنا لم أكن مقبولة أو غير مقبولة، هذا ميدان واقع اسألوا فيه غير من أهل العلم، لكن رجل اتخذ مالا من الربا، كل ماله ربا وحرام، ثم يأتي ويقول أريد أن أخرج زكاة المال، كيف أخرج زكاة المال؟ القاعدة دي ممكن أتكلم فيها وأنا واقف على أرض ثابتة، على كل حال، لأني طالب علم ضعيف، من كان ماله من حرام وأراد أن يزكي يقول له فقهاؤنا ومشايخنا أهل الاستنباط والعلم لا زكاة على الزكاة. أرجو الانتباه، من كان ماله من حرام كل حرام وأراد أن يزكي يقول له فقهاؤنا لا زكاة، فيقول والله كثر خير المشايخ دعوني من الزكاة. يقول له العلماء لا زكاة عليك يا هذا، لماذا؟ لأن الزكاة بعض الناس، بعض المال في نصف البيت، والواجب عليك ألا تخرج بعض المال، إنما الواجب عليك أن تخرج كل المال لأصحابه وتقف طاهرا نقيا بين يدي الله رب العالمين. فالواجب عليك إخراج الكل مش إخراج البعض. إحنا النهارده بنتعامل في الصوغة الجاهزة، سأعمل ثم أدوس قضية خطيرة في منتهى الخطورة استنبطها الفقهاء بقوله تعالى اقتلوا يوسف او اضربوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا خاص باخوان سيدنا يوسف، اما نحن فالتوبه الجاهزه في حقنا شانها خطير، لم اتكلم فيها مقبوله او غير مقبوله، انما اطرحها لنتنبع لمصيرنا بين يدي الله رب العالمين. الامر الثاني والاخير في الآية، هناك قضية خطيرة جدا ارجو ان نتنبه لها، بعض الشباب يصاب في حياتك في اختبار المسلمين. تذكرون في اول اللقاء قلت لحضاراتكم ان المقصود من قصة سيدنا يوسف هو معالجة اهل البلاء واهل الاختبار من الحل. نريد ان نصل الى شيء من هذا في قصة سيدنا يوسف. اخوة سيدنا يوسف عندما وقع عليهم الاختبار بحكم ابيهم سيدنا يوسف قرروا ما قصر بعض الاعداد وعرفوا الانتباه يصاب بعقدة نفسانية، نصاب باختبار، نصاب بابتلاء، نصاب بضغط من المجتمع، نصاب بعقدة. فماذا يصنع؟ أرجو الانتباه، ماذا يصنع؟ يرتكب معصية ينفس بها عن نفسه. موجود، أنا لا أتكلم من فراغ. رجل اختبر، شاب عليه اختبار، مضغوط نفسانيا، يقول في نفسه يعني انا كنت عملت ايه؟ انا ماذا صنعت حتى يعاملني المجتمع بهذه المعامله؟ والله انا لا استحق ذلك. على كل يريد ان اريح نفسي فيرتكب معصيه يخفف بها عن نفسه على انا هو فيه، فما حكمها؟ موجود هذا النوع، فتقبلت على ظهري. هذا النوع من المعاصي وأكبر وأجعل معصية يحصى الله بها في الكون من وقع عليه قضاء الاختبار. فبدل أن يقابل قضاء الله بالرضا بقدر الله قابل قضاء الله بمعصية الله. يقول العلماء هذه أجعل معصية الخلق. ربنا اختبر والكلام تخفف عن نفسك المعصية قبل الناس. اللي بيشرب مخدرات لو سألناه تحليل كامل ليه بيشرب مخدرات؟ والله مشاكل اجتمعت على رأسي مش لاقي مقدر اني اسكر عشان اهرب من الواقع. موجود ولا مش موجود؟ موجود. يشرب سجاير على كل ينسى الواقع، يرتكب معصية على كل ينسى الواقع. قبل أن يقابل قضاء الله بالرضا بقدر الله قابل قضاء الله بمعصية الله. أتدرون هذه المعصية تساوي معصية من؟ تساوي معصية الشيطان لله رب العالمين. عندما قال له اسكت لآدم الشيطان اسكت وابتلي في هذه القضية. فبدل أن يقابل قدر الله وحق الله بالامتثال لأمر الله قابل قدر الله بالتبرج على الله. قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كانت النتيجة اخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين. يا شباب من اختبر، من عليه ضرب في المجتمع، من مرض مرضا نفسانيا لا تقابل قدر الله بمعصية الله وإنما قابلوا قضاء الله بالرضا بقدر الله. انظروا إلى سيدنا أيوب عندما ابتلي في صحته وابتلي في ماله وابتلي في أولاده. جاء له الشيطان وهو معفور، ولكن الشيطان وقف في حضرة النبوة وقال يا أيوب أنت نبي الله. وقال ما أنت نبي، فكيف يختبرك؟ كيف يختبرك هذا الاختبار؟ بمجرد ان الشيطان قال هذه الكلمه ولا مجال له على سيدنا ايوب، سيدنا ايوب لجا الى الله وقال واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يا رب الشيطان قال امامي كذا وكذا وانا لا اعترض على حكمك. يا رب نجني من هذه الوسوسه، هذا هو النصب وهذا هو العذاب. فلما اطلع الله على قلبه ورجبه راضيا بقدر الله قال استجبت لك يا ايوب اضرب الارض برجلك اركض برجلك هذا مثل بارد وشراب. فضرب الارض برجله وتفجرت منها حيض ماء بقدره الله فشرب واغتسل فشفاه من لا تاخذه سنه ولا نوم. قابلوا قدر الله بالرضا لا تقابلوا قدر الله بالمعصيه. فينا شباب موجود هذه الايام مضغوط نفسانيا يقابل قدر الله بمعصيه الله. أرجو الانتباه، قابلوا قدر الله في الرضا، قابلوا قدر الله في الاستثناء لله سبحانه وتعالى. أخطر معصية ترتكب على وجه الأرض من قدر بقدر الله فقابل قدر الله بمعصية الله. إن اختبرت فاصبر، لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري، ولا السكون الذي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصميمه. أسأل الله أن يخرج عن كل مهموم، أسأل الله إن وقع علينا قدر من الله أن نقابل قدر الله بالرضا بما قدر الله، ولا نقابل قدر الله بمعصية الله، لأن أنعم معصية يا شباب هي أن تقابلوا قدر الله بمعصية الله. قابلوا القدر، قابلوا الضغط النفساني، قابلوا ضغط المجتمع، قابلوا مشاكل الناس، لو اجتمعت عليكم الدنيا بما فيها فلا تأتنسوا بمخلوق، ولكن اجعل انتك بالخالق وكفى به وكيلا. والى لقاء في الاسبوع القادم غير القادم ان شاء الله، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله العظيم يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله الصادق الوعد الامين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. اما بعد، ايها المسلمون عباد الله، فبمشيئه الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الخامس مع قصه سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الانبياء الصلاه والسلام. والتقينا في اللقاء السابق عندما اجمع اخوه سيدنا يوسف بالإجماع: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. بمشيئة الله تعالى يبدأ لقاء اليوم. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. نسأل الله أن يلهمنا الصواب والحكمة، ويعلمنا ما جهلنا، ويذكرنا ما نسينا، وأن يفتح بيننا بالحق، إنه على ما يشاء قدير. عندما أجمعوا على قتل سيدنا يوسف أو ينفوه من الأرض، قال قائل منهم من إخوته وكان متبصرا: لا تقتلوا يوسف، ومن باب بعض الشر أهون من بعض، ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. لا تقتلوه وخذوه وألقوه في غيابة، وفي قراءة: في غيابات الجب. ما هو الجب؟ الجب
هو البئر المعروف. والدليل على ان البئر معروف لديهم انه جاء معرفا بالالف واللام، القوه في غيابات الجب، المعروف اي البئر المعروف لديكم. لكن ما هي الغيابة والغيابات؟ قراءة في غيابة الجب، وفي قراءة في غيابات الجب. غيابات جنب غيابة، والغيابة هي كل ما غيب شيئا وسكره، أي أنفوه في ظلمات البئر فتغيبوه عن أعين الناظرين فلا يراه أحد. فيكون المعنى ضعوا يوسف في ظلمات البئر تغيبه في غيابة في غيابات، يعني غيبوه في ظلمات الماء فلا تراه أعين الناظرين. ولكن قدرة الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، إذا كنتم ستغيبون يوسف عن أعين الناظرين في غيابات الكون فلن يغيب عن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ألقوه في غيابات الكون، في ظلمات الفئة المعروف تكسره الغيابات وتغيبه. ثم قال لهم في نهاية الآية إن كنتم فاعلين. هذه الآية إن كنتم فاعلين معناها والأولى ألا تفعلوا فاتركوه، ولكنهم أجمعوا أمرهم وأصروا على فكرهم وأجمعوا على أن يأخذوا سيدنا يوسف ويلقوه في غيابات الكون إن كنتم فاعلين. أجمعوا الأمر وجاءوا إلى أبيهم صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ أرجو أن نتنبه لهذا اللقاء بين إخوة سيدنا يوسف وأبيهم. فماذا قال؟ قال: يا أبانا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. أولا نادوه، أنا أرجو الانتباه لهذا اللقاء، نادوه بقولهم يا أبانا استبالة واستعطافا بلفظ الأبوة ترقيقا لقلبه. يا أبانا كلام، ما لك لا تأمنا على يوسف. وماذا قالوا له؟ قالوا له القضايا الآتية. القضية الأولى: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. والنون المشددة هنا أصلها لا تأمننا على يوسف، فأدغمت النون في النون فصارت لا تأمننا، أي لا تأمن لنا على يوسف. هذه واحدة. وإنا له لناصحون، ناصحون جمع ناصح، والناصح هو من ينصح غيره بالخير، فنحن أحبابه ونحن ننصح له. هذه الثانية. القضية الثالثة: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. القضية الرابعة: وإنا له لحافظون. هذا قالوا لأبيهم أربع مرات. القضية الأولى: ما لك لا تأمنا على يوسف، واحد. القضية الثانية: وإنا له لناصحون. القضية الثالثة: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. القضية الرابعة: وإنا له لحافظون. أولا نريد أن نعلم بفضل الله ومدده وعطائه وحوله وحده، ما معنى أرسله معنا غدا يرتع ويلعب؟ يرتع مشتق من الارتعاع، والارتعاع من الرعية، يعني أرسله معنا يا أبانا غدا يرتع يرعى الإبل ويرعى الغنم فيتدرب ويتمرس على أعمال الرجال وهو صبي، ثم بعدما يرفع بعدما يرعى يلعب لعب الأطفال، فهو سيجمع بين أعمال الرجال في القطع يعني الرعي وبين لهو الأطفال في اللعب. القراءات المتواترة تعطي معنى عميقا أحيانا في تفسير الآية، فوردت القراءات الآتية في يرفع وينعم، أرسله معنا غدا يرفع يرعى ويلعب يلعب. قراءة ثانية، أرسله معنا غدا نرفع ويلعب. نرفع نعم نحن، يعني نحن الذين نرعى، ويلعب هو. القراءة الثالثة، أرسله معنا غدا نرفع ونلعب. نرفع جميعا نرعى وهو معنا، ونلعب جميعا وهو معنا. هذه قضية. إذا الرسم معناه الرعي، يرعى معنا ويلعب. ثم قالوا وإنا له لناصحون، ننصحه ونرشده. قضية ثالثة، يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. واحد، وإنا له لناصحون. اثنين، أرسله معنا غدا يرفع ويلعب. أرسله معنا غدا نرفع ونلعب. أرسله معنا غدا نرفع ويلعب. وإن له لحاصلون. أربعة، لا أجابه. أرجو الانتباه، سيدنا يعقوب ترك الإجابة عن كل هذه القضايا، لم يجبهم لماذا لا تأمنا على يوسف. أرجو أن تتنبه للقرآن، لم يجبهم لماذا لا تأمنا على يوسف، ولم يجبهم لأن له لناصحون، ولم يجبهم أرسله معنا غدا يرفع ويلعب، ولم يجبهم وإنا له لحافظون. لماذا أجابهم؟ هم أجمعوا الأمر قبل المجيء على أن يلقوه في غيابات الجب، ثم عزموا في قلوبهم أن يرجعوا في غير سيدنا يوسف، ويتعللوا بعلة كاذبة فيقولوا إن الذئب أكل يوسف، الدين أكل يوسف. هذا أجمعوا عليه في قلوبهم وصدورهم قبل أن تأتوا بأمره. فكانت إشراقات النبوة والوحي من الله، ترك الإجابة ما لك لا تأمنا على يوسف، وإجابة وإنا له لناصحون، وإجابة أرسله معنا غدا يرفع ويلعب، وإجابة وإنا له لحافظون. كأن لسان حاله يريد أن يقول: أما قولكم ما لك لا تأمنا على يوسف فأنا لا آملكم عليه، وإنا له لناصحون لستم له بناصحين، يرفع ويلعب لن يرفع ولن يلعب، وإنا له لحافظون ما أنتم له بحافظين، وإنما أريد أن أحدثكم بما في صدوركم وبما أجمعتم عليه. إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. حدثهم بما بالنفس، لقمهم الحجة قبل أن يقولوا. إشراقات النبوة ذكر بهذا الأمر عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من اضطر للرسول. لما أسلم سيدنا أبو سفيان نقلا سريعا وجاء بمكة إلى المدينة، جلس في المسجد النبوي الشريف في آخر المسجد، ركن ظهره إلى آخر المسجد النبوي وجلس وحده. فخرج الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من البيت الشريف إلى المصلى، فنظر سيدنا أبو سفيان إلى رسول الله وحدث نفسه، لم يتكلم بلسان. انظروا الى اشراقات النبوة، لم يتكلم بلسان، جلس يردد في صدره ونفسه وينظر الى ظهر رسول الله ويقول: يا محمد، يا رسول الله، باي شيء غلبتني؟ باي قوة قهرتني؟ لقد جمع ومعه لك كل فكر وكل عقل وتدبير وتبييت كما قدرت عليه. فبأي شيء غلبتني وقهرتني؟ هو يحدث نفسه. نزل الأمين جبريل من قبل من لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال يا رسول الله إن أبا سفيان تحدثه نفسه بكذا وكذا وكذا وكذا. فخرج رسول الله من المصلى متوجها إلى أبي سفيان آخر المسجد ونظر إليه قائلا يا أبا سفيان غلبتك وقهرتك بقدرة الله رب العالمين. فنظر أبو سفيان وقال يا رسول الله والله ما قلتها عنك بل أنا مقر بكل شعرة وبكل ذرة في دمي أن الله الذي أرسلك إله قادر رضيت به يا رسول الله ربا وبالإسلام دينا وبك نبيا ورسولا. كذلك سيدنا يعقوب حدثه بما في نفوسهم. ذلك لا تمنع لي لا نتكلم فيه وإن له لنا سخن واترك القضية دي أرسلوا معنا غدا يرجع ويلعب لن أجيبكم وإن له لحظ لن أجيبكم كل ما في الأمر ما عزمتم عليه إني لا يحكمني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. حدثهم بما في نفوسهم. سأخرج عن الموضوع لحظات لأمة الإسلام في تنبيهها. هذا علم الغيب. سيدنا يعقوب عند الغيب لكن علمه ممن؟ من الله. سيدنا محمد علم ما في قلب ابي سفيان ممن؟ من الله. اقول لامه الاسلام يوجد بينكم دجالون في كل بلد اسلام. مشايخ الشعوذه والدجاجله والكذبه والشيخ الفلاني سر حاضر. قد يعرف الشيء الغالي اقول له الغيب اللي عندك من الله يا شيخ وما هو الشيخ اكثر الانتباه يا شباب الاسلام. شبابنا لا يخطب عروسه الا عن طريق المشايخ العوض على الله. البنت لا تتزوج الا عن طريق الشيخ الدجال. الصفقات لا تعقد الا براي الدجاجله. شاب في وظيفه الحساسه صرف عليه ثقله نارا وبعدما سخر وتوظف وظيفة هامة وجاء يتزوج فأشار عليه أحد العاصلين الكاتبين للعقيدة أن يذهب إلى الشيخ فلان ليباركه ويصنع له عجينا يسمى بعجينة الإنجاب. ترك من الشيخ ليلة الشفاء وتناول الشيخ الآلاف وقام الشاب الحام بوظيفته وتناول الفنجان من الشيخ وما هي الا دقائق حتى ارتمى على الارض ميته. حتى ارتمى على الارض ميته. مفيش شيخ بيعلم الخير. يا أمة الإسلام يا شباب الإسلام يا بنات الإسلام. الشيخ اللي بيعلم الشيخ بيعلمه من مين؟ إن قال من الله فقد ادعى الوحي فوجب قتله وإن قال من الشيطان فاتركوه فهو كافر. لا يعلم الخير إلا الله لا يظهر على غيره أحدا إلا من ارتضى نفسه. الرسول إذا قال صدقناه والرسل لا يعلمون كل الغيب بل هناك غيب لا يعلمه الا الله الذي لا تعرفه سنة ولا نوم. اعود الى الموضوع لان القلب جريح بالضلالات التي يعيش فيها كثير من المسلمين. اسأل نفسك الشيخ بيعلم الغيب من مين؟ ان قال من الله وهو مدعي النبوة فوجب قتله لانه كافر. ان قال من الشيطان فاتركه ولا تساعد قليل الشيطان. انتهى الامر. اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. فلماذا ردوا على ابيهم؟ قالوا لئن اكله الذئب ونحن غصبه الا اذا لغافلون. سريعا حتى لا اطيل عليه. قالوا لئن اللام اذا دخلت على ان الشرطيه هنا اذا دخلت عليها اللام يا طلاب اللغه فماذا بالاستثنائي هذا تفيد اللام اولا فيها اظهار القدر ففي واحد فيقول التقدير والله لئن حصله الشيخ ونحن وسطهم الا يوم الاخرون اظهار القدر. الامر الثاني اذا دخلت اللام على ان الشرطيه تفيد الالتزام بالشرط فكانهم ارادوا ان يقيموا ويلتزموا بالشرط وجزاء الشرط لئن اكله الذئب ونحن عصبه والله لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون خاسرون في كل شيء خاسرون في كل شيء نستحق الخسران ونستحق الدعاء علينا يا ابانا بدل ان تدعو لنا. ننتقل الى الايه التي بعدها فلما ذهبوا به هنا يرد هل سيبدا يعقوب عارف عارف انت هيجرى يا حياتي اني لا يحسبني عدنا وتكلم بالوحي طب لايه يرسله قد يرد هذا السؤال وهو سؤال حتى في الصفر طب لما انت عارف ان اولادك بيكرهوا ابنك وهيقوموا يرقوا في غيابات الجب وهيقولوا جيب اكل وما اكل لا اهرب شو بتبعث ليه قد يرد هذا السؤال الاجابه والله اعلى واعلى ارجعوا الى قوم سيدنا يعقوب في بداية السفر عندما رأى سيدنا يوسف الرؤية اني رأي واحد عشر كوكبا والشمس والقمر لا يكون لي ساجدين هذا قال له ابوه انا يا بني لا تقف اياك على ابوك فيكيد لك كيف ان استفان الانسان عدو مجيب ثم قال له مبشرا تذكرون لقاء النفس والنفس وكذلك يجتبيك ربك فطالما ان الاتباع والاصطفاء لن يزال انت بالصراط وجوه لانني ساسلمه مستسلما لقدر الله ليحدث الاتفاء والاتباع والاختيار ليوسف فلا بد ان يذهب لاصطفاءات الله وجوه في رعايته قد يجب السؤال ليه ارسله لا بد ان يرسله لا بد ان يرسله لماذا لا بد ان يرسله ليحدث الاصطفاء وكذلك يستقيم وكذلك يستقيم ربك وهذا اول طريق الاصطفاء فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الكفر ذهبوا به وذهبوا الى عن حق البئر المعروف وكانت الحجه تقف بعض السياره ان كنتم فاعلين انا ارجو ان اعيش في هذا الموقف موقف رهيب وعظيم اخوة سيدنا يوسف عشر وهو طفل صغير توقفوا عند البئر وظن سيدنا يوسف ان المسألة فيها نرفع ونلعب ويرفع ويلعب فاحاطوا به العشر من كل جهة عشر حجاج يحيطون بطفل فنظر اليهم متفرسا لأنه رأى أحد عشر على الشجرة رجل ذكي موصول بالله فنظر في وجوههم فرأى عين الحبيب قد انقلب إلى عدو عين الحبيب عين الأخ انقلب إلى عدو إذا الكلمة الأولى بعدما أخذوه من أبيه وكان لا يطيق قراءته الشدة الثانية أحاطوا به وهم العشرة وهو وحده عيشوا مع بعض في هذه الخطوة وهذا الدور الشدة الثالثة نظر إلى أعينهم فوجدها تنخلق شررا فتحولت صورة الحبيب إلى عدو نستعيذ بالله من هذا المنظر اللهم لا تخلق علينا حبيبا ينقلب إلى عدو يا رب العالمين تحول الحبيب إلى عدو الشدة الرابعة مدوا ايديهم جميعا على قلوبهم فظن وهو طفل انهم يهددون عليه ولكنه فوجئ بانهم يخلعون قميصه ويجردونه من قميصه ولم يبق عليه الا ما يستر العوره لان الله يحفظ جسد انبيائه ويستره فجردوه من قميصه الشده الخامسه اخذوه جميعا وظن انهم سيرفعونه على اسلوبهم حلاله في ظلمات الفقر فهوى وشاء الفقر من لا يغفل ولا ينام لان البئر عميق وظلام اسفل شاء شاء بقدرة الله وهو سيدنا يوسف يحمل في قاع البحر الى صخرة تتحرك فتتلقى سيدنا يوسف فينزل عليها آمن. فنزل تلقته الصخرة دون ان يخدش عيال لم تمسك الصخرة ذكرا منه بقدرة الله فأحس بالماء فقط. ثم نادوا عليه ظنا منهم انه مات لان فقالوا يا يوسف. فظن ان النداء تعود اليهم الرحمه والشفقه وينقذوه. وكان الصوت وصدى الصوت رهيب تصوروا المنظر النداء من اعلى الى فرد عليهم امرا انهم سينقذوه. فلما وجدوه ما زال حيا قالوا نلقي عليه الاخره. قال اخوهم لا تلقي عليه صخره وننقذ العبد والحقوق. فتركوه وحيدا يعاني من ظلمة البئر وظلمة الماء وظلمة الوحدة وظلمة الليل ظلمات بعضها فوقها. فلما ذهبوا وانصرفوا بقي سيدنا يوسف وحيدا في الماء. نرجع الى جده الاكبر سيدنا الخليل ابراهيم عندما القاه قومه في النار فأذن الله بأمره يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا يوسف منقذ المعاكس وهو الماء ظلمات بعضها فوق بعض. فتعود رأسة الحبيب على الحبيب ويأتي الفرج من قريب فينزل الأمين جبريل بوحي من الله. فلما نزل جبريل بكوكبة من الملائكة من وحي أعلى تحول ظلام البئر نورا بقدرة من يقول للشيء كن فيقول. فاتصل سيدنا يوسف بالذي لا يقتل ولا ينام انظروا هنا ماذا جرى. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يقتلون. اوحينا الى يوسف في هذا الجو هل هو وحي مضوى اسماع الاراء لعلماء التفسير؟ نعم وحي مضوى. وبعضهم يقول وحي الهام اخر ان الخلاف وحي مضوى وحي الهام. المهم ان الله اوحى اليه فكما جعل الله النار على جده بردا وسلاما جعل الحفر على يوسف حفرا وامانا. ووقفت امام الايه واوحينا اليه في هذا الجو لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يقولون. يا يوسف سوف تنبئ اخوتك بما صنع يعني سفن وسينجيك الله. فتحول الظلام الى نور. يا يوسف اذا كنت تأتنس بابيك فانت الان تأتنس برب السماوات والارض. يا يوسف اذا كان الفئر ظلاما فإن الله ينور قلبك وبصيرتك ويحوله لك نورا. يا يوسف إذا كنت وحيدا فمن كان الله معه فلا يضل ولا يشقى. فاطمأن سيدنا يوسف ورقم رقم الآية وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. انظروها في المصحف من الآية 14 13 و14 و15 لتنبئنهم بأمرهم هذا. من الذي صدق بالقول قبل القول؟ تذكرونها؟ من الذي صدق بالقول قبل القول؟ الله. رقم الآية 14 لتنبئنهم بأمرهم هذا. رقم 82 83 من 81 يتحقق وعد الله. يفتقر إخوة سيدنا يوسف جنس ويكون امينا على خزائن الارض والسجن وامرأة العزيز. والقصة طويلة 82 آية لكنت صورة اعتبرت. وفي النهاية يجدون لا يجدون قوت ولا يجدون طعاما وهو على خزائن الارض على كرسي الحب. انظروا الى تحقيق وعد الله في اخر سورة. فلما دخلوا عليها على يوسف قالوا يا ايها العزيز سبحانك يا رب سبحانك كم من بشر اراد ان يكون بشرا فاعز الله الذليل واذل الله العزيز. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز ايها العزيز هم لا يعرفون مسنا واهلنا الضر فقراء جعلين فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا. الله اكبر. فاوفي لنا الكيل وتصدق عليه. قالوا يا ايها العزيز مسنا واهل الضر وجئنا بسرعه المسكره فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. انظروا الى تحقيق وعد الله رسول الله بامرهم هذا. نظر اليهم في نهايه المطاف بامر من الله اخبره فقال له قال هل علمتم ما قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. فنظروا له وقالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليك إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من أين لنا التقوى إلا بتوفيقه ومن أين لنا الصبر إلا ببذله. إنه من يتقي ويصبر لتنبهنهم بأمرهم هذا. فدخلوا إليه جوعا لا يجدون قوت اليوم فكشف لهم عن نفسه وأخبره ونبهه هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإلى لقاء في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله. استغفر الله يغفر لكم وادعوه يستجب لكم.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء السادس مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. وصلنا في اللقاء السابق إلى أن إخوة سيدنا يوسف ذهبوا به وأخذوه من أبيه وألقوه في غيابات الجب وكان الفرج من قريب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. تركوا سيدنا يوسف في الجب وحيدا معه ربه بعدما خلعوا قميص سيدنا يوسف من على جسده ورجعوا إلى أبيهم. فماذا جرى بين إخوة سيدنا يوسف مع أبيهم؟ القرآن يعطف في لقاء اليوم جزءا من القصة على ما مضى. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لقاء اليوم عطف جزء من القصة على ما مضى. وكأن المستمع إذا وعى بقلبه وأدرك بوجدانه كلام الله سبحانه وتعالى كأنه يرى الواقع أمامه واضحا في قلبه وعقله. فتعالوا معي وتمثلوا معي مجيء إخوة سيدنا يوسف إلى أبيهم صلى الله عليه وسلم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون تركوه في الجب وحيدا
وجاءوا أباهم يعني إخوة يوسف رجعوا إلى أبيهم عشاء. وقت العشاء هو وقت غيبوبة الشفق المتبقي من بقايا شعاع الشمس، يدخل وقت العشاء إذا غاب الشمس. هم جاءوا كما قال القرآن عشاء في هذا الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. وجاءوا أباهم عشاء، على أي حال جاءوا؟ جاءوا يبكون، والمراد بقوله تعالى هنا يبكون يعني يتباكون بكاء اصطناعيا وليس بكاء حقيقيا، لأن البكاء هو نزول الدموع قهرا عن الإنسان عند الشعور بألم أو فراق أو نازلة تلف بالإنسان، فتنزل الدموع قهرا عنه. لكن هؤلاء لم تلم بهم ملمة ولم تنزل بهم نازلة تقتضي البكاء، فجاءوا يتباكون بكاء اصطناعيا لأبيهم. فذلك قوله وجاءوا أباهم عشاء يبكون بكاء اصطناعيا، جلسوا أمام أبيهم وليس معهم سيدنا يوسف. فماذا قالوا لأبيهم؟ انظروا إلى القرآن، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، ذهبنا نحن. كان الاتفاق أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، فسيدنا يوسف لم يرتع ولم يلعب، وإنما هم الذين ذهبوا للتسابق. أين الاتفاق؟ أرسله معنا غدا نرتع ونلعب. لم يرتع ولم يلعب، إنما كل ما في الأمر يا أبانا أننا تركناه عند متاعنا، والمتاع هو ما يخص الإنسان من ثاب أو ملبس أو متاع، جعلوه أمينا على المتاع ذلك في تخيلهم، وذهبوا هم يتسابقون. فماذا جرى؟ جاء الذئب فأكل يوسف، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ثم قالوا له على كل أمر أنت لم تصدقنا، حكموا على أنفسهم بمقتضى حالهم، وقالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. نصف الحال في المقال، حكموا على أنفسهم وقالوا وما أنت بمؤمن لنا، لم تصدقنا حتى ولو كنا صادقين. سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم يرى بنور الله أكله الذئب. نعم أكله الذئب، كانت النتيجة وجاءوا على قميصه بدم كذب. القميص أخلعوه لسيدنا يوسف عندما ألقوه في الجب، وجاءوا على هنا تفيد القمصية، أي جاءوا خلف قميص يوسف بدم، صفته أنه بدم كذب يعني ليس بدم يوسف. نظر سيدنا يعقوب إلى القميص، وما أدراك ما قميص يوسف؟ نظر إلى القميص فوجد الدم خلقه لكنه ليس بدم يوسف. وجد القميص سليما معافى، كأن الذئب الذي أكل سيدنا يوسف
الشهيد أكله دون أن يخدق القميص بناب أو يؤذق القميص بضفر. القميص سليم، القميص سليم معاذ. الذئب اللي أكل سيدنا يوسف ذئب خير أكل غلاما دون أن يمزق قميصا، هذه واحدة. الأمر الثاني، أكله الذئب بأكمله من رأسه حتى قدميه، ألم يبقى من يوسف جزءا تأتونني به لأدخله؟ لا. أذكرتم أنكم تقدموه؟ لا. إذا المسألة ليست بمسألة حجم الذئب. فذلك قوله وجاءوا على قميصه بدم جدد. عندما رآه أبوه رأى القميص نفق قائلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. نريد أن نعيش بعض الوقت مع نفحات وعطاء الله سبحانه وتعالى لسيدنا يوسف في قميص سيدنا يوسف. الأنبياء لهم معجزات ولهم نفحات وبركات لا يدعونها، وإنما تأتي لهم تركيزا من الله. فمثلا إذا كان قميص سيدنا يوسف فيه من الأمور ما سنسمعه إن شاء الله فمقدمة موجزة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من معجزاته السابقة أن واحدا من الصحابة كانت له زوجتان، في كل ليلة واحدة منهما تطيبه بأجمل طيب في الدنيا. فمرض ذات يوم والعياذ بالله بمرض الجرم، مرض في الجلد أدى إلى رائحة كريهة، مهما يضع مصيب رائحة الجلد قطرة على رائحة الجلد. فلما مرض هذا الصحابي بهذا المرض رآه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أنه يستكي من ضيق الرائحة وما إلى ذلك، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يده وأجلسه بين يديه صلى الله عليه وسلم، ثم مسح بيديه الكريمتين الشريفتين على رأس الصحابي وجسده، فقام الصحابي معافا رد الله إليه جلده وقام ينضح طيبا ببركة يدي رسول الله. حتى انه حينما ذهب الى زوجته الاولى شقت منه طيبا لم تجبه من قبل، فسالته الاولى والثانيه وساله الناس جميعا عن هذا الطيب، فقال عندما مسني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ودعا الله لي بالشفاء لم يزل جلدي ينضح طيبا ببركه يدي رسول الله. الانبياء لهم عند الله خواطر وإشراقات وإشراقات. تعالوا إلى قميص سيدنا يوسف لنرى ما فيه من العطاء من الله عز وجل. الموقف الأول في قميص سيدنا يوسف وجاءوا على قميصه بدم الخلق أنهم عندما أخلعوه قميصه في الجب وأخذوا القميص معهم وتركوه في الجب عريانا واخذوا القميص، عوضه الله عن قميصه هذا بلباس التقوى فاوحى اليه وهو في الجب فكان عريانا فكساه الله بمنبت الايمان، واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا. هذه واحده. الامر الثاني من قميص، عندما راى ابوه قميصه سليما معافى لم يحدث فيه خطر اتفق المؤامره وقال لابنائه بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل فالله المستعان على ما تصفون. فهم ان سيدنا يوسف لم ياكله الذئب من اية علامه من القميص لأنهم جاءوا بالقميص سليما معاه. في الموسم الثالث لقميص سيدنا يوسف القميص تغير، لكن خوف بسفره السريع صلى الله عليه وسلم عندما راودته امرأة عزيزة، وكانت النتيجة هو فر منها لأنه معقول فاستعصى، فمدت يدها وقصت القميص من جبر، فجعل الله القميص سببا في براءته، واستبق الباب وقصت قميصه من جبر من الخلق لأنه معرف، فألقيا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يفتن أو عذاب أليم. كانت النتيجة شاهد شاهد من أهلها ثم القميص، إن كان قميصه كنت من قبل من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه كنت من قبل من الخلق فصدقت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه كنت من قبل قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، فجعل الله براءته في قميصه. الموقف الرابع من قميص سيدنا يعقوب ظل يبكي على سيدنا يوسف حتى ذهب بصره وعمي وتولى عنه، فقال يا أسف على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. في نهاية عندما التقى إخوة سيدنا يوسف به وعرفهم على نفسه خلع قميصه وعفى عنه وقال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. القميص تحرك الرجل خطوات، فبين القميص وسيدنا يعقوب أيام وليالي وسقط وبلاد وبلاد. لمجرد أن تحرك القميص مع العير والرجل، ولما فصلت العير هو في نفسه وسيدنا يعقوب في مكانه آلاف المسافات، ولما فصلت العير بنور النبوة قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تقلدون. فوق الله إنك لفي ضلالك القديم. كانت النتيجة وصل الرعد بالقميص، فلما أن جاء البشير ألقاه أي القميص ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. بمجرد أن احتضن قميص سيدنا يوسف وجاء القميص الشريف على وجه سيدنا يعقوب رد الله إليه بصره بقول كنت يقول. هذا هو القميص. فإذا كان هذا هو القميص فما بالكم بلابس القميص، وما بالكم بصاحب القميص صلى الله عليه وسلم. إنها النفحات، إنها الإشراقات، إنها المعجزات التي لا يدعيها الأنبياء، وإنما تأتي لهم تأييدا من الله رب العالمين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، بدم جاذب، دم شاه، دم بعير، أي حيوان على القميص وليس الدم. فحدث لكم أنفسكم أمرا خطيرا. ثم قال وصبر جميل، والله المستعان على ما تقول. فصبر جميل. لماذا الصبر هنا صبر جميل؟ أولا ما هو الصبر؟ الصبر في الإسلام هو احتمال النفس أمرا لا يلائمها في الدنيا، وإنما يلائمها عندما تجد أجره وثوابه عند الله يوم القيامة. الصبر في الإسلام احتمال النفس أمرا لا يلائم النفس يحتاج صبر. هل اختبار في الصحة والمال والأولاد والزوجة والزوج والأهل أمر يلائم النفس وتريده؟ كل منا يطلب العافية. فالصبر أمر يجعل النفس لا تتلاءم معه في الدنيا لأنها تريد العافية، ولكن ولكن عندما ترى أجره وثوابه يوم القيامة عند الله يلائمها ويوافقها لأنها نفس مؤمنة مطمئنة فيلائمها القضاء في الدنيا وتنتظر الأجر والثواب من الله يوم القيامة. فقال لهم فصبر جميل. الصبر أنواع، صبر على البلاء في الدنيا النوع الثاني صبر التشريعي، والصبر التشريعي معناه مقابلة باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة، هذا صبر تشريعي، لك شهوات ورغبات ولك دين يحكم، مقابلة باعث الدين وانتصاره في مقابلة باعث الشهوة، صبر تشريعي، باعث الدين يصبر على الشهوات فيطلبها خوفا من الله، هذه واحدة. الأمر الثالث نجد أن أركان الإسلام هي نوع من الصبر، الصبر في الإسلام كله، الصبر في الإسلام نقص كمال للمؤمن، الصبر في الإسلام ليس عارضا للمسلم يأتي وينتهي، لا، إنما الصبر في الإسلام نقص كمال لازم للمؤمن، كيف هذا؟ النفس تميل إلى أنها تصدق ما تراه، أرجو الانتباه، النفس تميل إلى أنها تصدق ما تراه، وتؤمن بما أمامها، لك مرتب آخر الشهر أصدق يوم أم أصدق، ابنك نجح في الامتحان تصدق عند مجيء الشهادة، وهكذا، النفس تميل إلى التصديق بما تراه. ولكن المؤمن في الصبر آمن بالله غيبا دون أن يرى ربه، فآمن بالله غيبا والحمد لله على ذلك. أول نوع وأول كرم من الله في الصبر للمؤمنين أنهم آمنوا بالله دون أن يروه، آمنوا به غيبا وصدقوا به إلها. الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، آمنوا بالله غيب، ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج وجميع الأركان تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. ولذلك الملائكة عندما يرون المؤمنين في الجنة بعد يوم القيامة يتمتعون ويأكلون ويتزوجون وينظرون إلى وجه الله الكريم. الملائكة تنظر إلى وجه الله، والمؤمنون في الجنة ينظرون إلى وجه الله، لكن المؤمنين يغيبون عن الملائكة بماذا؟ بالتمتع في الجنة، في جنة فخها عبد الرحمن جلال. وبعض الملائكة يقول هؤلاء بني آدم ابتلوا في الدنيا والآن هم في الجنة يأكلون ويشربون ويتزوجون وهم في جوار الله أكرم الأكرم. كم كنت أتمنى أن أكون من أبناء آدم، فيقال له دع هؤلاء، دع هؤلاء أحباب الله في جوار، هؤلاء آمنوا بالله غيبا دون أن يروه، صدقوا به إلها وآمنوا به غيبا، أمرهم بطاعته فقاموا بها، نهاهم عن معصيته فانتهوا عنها، ابتلاهم في أجسادهم بالأمراض فصبروا، وأخذ منهم أولادهم في الدنيا فشكروا، وأعطاهم الأموال فتصدقوا، وابتلاهم بفقدان الأحباب فصدقوا، ابتلاهم بالفقر والحرمان، حملوا أرواحهم في سبيله، وضحوا بأموالهم في مرضاته، وكانت كل مصيبة تلقاهم في الدنيا المريض منهم إذا تقلب على فراش المرض ووضع يده على مكان الألم، قال الحمد لله رب العالمين. وكان لسان حالهم في الدنيا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فجزاؤهم اليوم أن يكونوا في جواره، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بالصبر يصل المؤمن إلى أعلى الدرجات والإيمان بالله. بالصبر آمنا ببشر أوحى الله إليه، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشهر منك جدنا. بالصبر آمنا به وصدقناه لأن الله أوحى إليه. بالصبر رضينا بما قسم الله وبما قدر الله. أن امرأة ذهب أبوها وأخوها وأبناؤها إلى المعركة في سبيل الله، وقفت على شوارع المدينة تنتظر الراجعين من المعركة، فما سألت عن زوج ولا ولد ولا أخ، والجميع استشهدوا في سبيل الله، ما سألت عن أحد، وإنما سألت عن رسول الله. فلما جاء سالما ألقت عليه السلام، ثم أخبروها باستشهاد الجميع، فنظرت إلى رسول الله بالصبر وقالت له: طالما أنت بخير فكل مصيبة بعدك تهون يا رسول الله. إنه الصبر، الصبر الجميل. الصبر الجميل هو أن لا يبص الإنسان شكواه. فسيدنا يعقوب حضر صبرا جميلا لا يبص شكواه. الأمر الثاني، نسأل الله العافية، أن الإنسان إذا كان عنده ولد وظلم أخاه يكتوي الأب لنار المظلوم ولا يستطيع أن يقوى على الانتقام من الظالم، لأن هذا ابنه وهذا ابنه، فما هو بقادر على فراق المظلوم وما هو بقادر على الانتقام من الظالم. هذا يحتاج إلى صبر جميل، فصبر جميل يقويه على ما هو فيه يا أهل الاختبارات والابتلاءات. ثم قال لهم: والله المستعان على ما تصفون. فكل صبر يحتاج إلى عون من الله، فلا صبر لنا إلا بتوفيقه. أصبر وما صبرك إلا بالله. فقوله: من سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، في مقام إياك نعبد. وقوله: والله المستعان على ما تصفون، في مقام وإياك نستعين. رد عليهم قائلا: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. هذا ما جرى مع إخوة سيدنا يوسف. أما سيدنا يوسف بالصبر فماذا جرى له؟ وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأبلى بدوه، قال: يا بشرى هذا فلان، كيف جاءت هذه السيارة؟ وكيف ندى الله سيدنا يوسف؟ وإلى أين ذهب؟ وكيف بيع بثمن فخم؟ موضوع لقائنا في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله هذا. وأنبه حضراتكم إلى أننا لن نطيل عليكم في قصة سيدنا يوسف، فقد نتعرض لموقفين أو ثلاث، ونكتفي بذلك إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله العظيم يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم.